احاديث اخرى وصف بما رآه الرسول عليه السلام في صلاته للكسوف، وقد جاء في صحيح مسلم وغيره أنه لما كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد وجمع الناس بعد أن أمر أحدهم أن ينادي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فصلى بهم ركعتين طويلتين طويلتين جدا، لأنه عليه الصلاة والسلام قرأ في الركعة الأولى نحو سورة البقرة، وليس هذا فقط، بل إنه لما ركع كان ركوعه قريبا من قيامه، وليس هذا فقط، بل لما رفع رأسه من الركوع كان قيامه هذا بعد الركوع قريبا من ركوعه، وليس هذا فقط، بل عاد فركع مرة ثانية خلافا لكل الصلوات المعروفة، وهذه خصوصية في صلاة الكسوف، ففي كل ركعة من الركعتين ركوعان، مثل في كل ركعة من الصلوات المعروفة كلها في كل ركعة سجدتان، صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان وفي كل ركعة سجدتان. ففي القيام الأول قرأ نحو سورة البقرة، في الركوع نحو سورة البقرة يعني قريب من قيامه، في القيام الذي بعد الركوع قريب من ركوعه، ركوع الثاني قريب من قيامه الذي قبل الركوع، قيامه بعد الركوع الثاني قريب من ركوعه الثاني. تصوروا بقى السجدتان في كل ركعة بعد هذا التسلسل، السجدة الأولى في الركعة الأولى كان طولها قريبا من قيامه الأخير أي بعد الركوع الثاني. المهم صلى هذه الصلاة الطويلة الغريبة العجيبة والتي لا يصبر عليها إلا أفراد قليلون من الناس، والسبب أن الشرع أمر المسلمين بالصلاة بهذه الآية العظيمة، فقد خطب عليه الصلاة والسلام في هذه المناسبة فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا وتصدقوا، وفي رواية فصلوا حتى تنجلي. فإذا كان الكسوف كليا تتحمل الصلاة ساعات، ويظهر أن هذا الكسوف الذي وقع في عهده عليه الصلاة والسلام ولم يتكرر في عهده أبدا كان كسوفا كليا أو قريبا من الكلي هذا، لذلك أطال الصلاة هذه الإطالة العجيبة حتى انجلت. في هذه الصلاة المباركة كشف للرسول عليه السلام وظهرت له آيات عجيبة، إنه وهو يصلي رآه أصحابه يتقدم كأنه يريد أن يقبض على شيء، وعلى عكس ذلك رآه تقهقر إلى الخلف حتى تضعضعت وتقلقل في الصفوف من خلفه، يعني هو لما بيجي وراء إنسان الإنسان اللي يتأخر وهذه وراء اللي يتأخر فتقلقل نظام الصفوف. لا شك أن هذا الأمر أمر طارئ وغريب جدا، ولذلك بعد أن صلى الرسول عليه السلام هذه الصلاة الطويلة العجيبة قالوا له: يا رسول الله رأيناك تقدمت في الصلاة، ومددت يدك وتقهرت. قال الله أكبر، لقد وصلت لي الجنة في حائطكم هذا، ومثلت لي النار، فرأيت الجنة ورأيت عناقيدها، فأمنت أن أقدم أو أن أقتطف من عناقيدها عنقودا، هم ولم يفعل، لأن الجنة محرم على أهل الدنيا إلا بعد أن يأكلوها. قال وبثلت لي النار فرأيت فيها هذا ذاك الرجل نسيت اسمه في الجاهلية ابن لحي أو هكذا شيء، كان يتظاهر بأنه حاج يمشي مع الحديد، ولم تكن يومئذ الوسائل الحديثة بطبيعة الحال، حجاج ذات الزمان إما مشاة وإما ركبان على الإبل، فهذا الرجل كان مثالا خبيثا، كان يحج مع الحجاج ويضع على كتفه محجنا أي عصاة لها رأس معكوف أشبه بعصاة بعض مشايخ الطرق إذا كنت شفتوها في يدي أحدهم، فيضعها على منكبه هكذا، فيمشي في الطريق يحاول أن يتحسس إما بماشي غافل أو براكب كذلك، فبيتعلق في ثوب في عباية بيلعب في هذه، فإن انتبه صاحبها قال معذرة، وما انتبه وذلك الذي يريده أخذ المساء وانطلق، فكان يسلق أمتعة الحجاج بهذه الوسيلة، فرآه الرسول عليه السلام وهو يعذب في النار، كذلك رأى رجلا قديما قديم العهد في العرب ابن لحي عبد الله بن لحي، أي نعم، كان أول من أدخل عبادة الأصنام في جزيرة العرب، فرآه أيضا يعذب في النار، ورأى امرأة حبست هرة فلم تطلقها تأكل من خشاش الأرض ولم هي تطعمها، رآها الرسول عليه السلام في النار وهي تركض والهرة تعضها من خلفها ولا يكاد هذا العض يأكل